أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المورد الرابع: ما إذا كان بين الدليلين عموم من وجه. اختلف الأصوليون أيضا في أنه العموم من وجه يدرج في باب التعارض وأحكام التعارض يترتب، أم أنهما خارجان، العامين من الوجه خارجان عن موضوع التعارض وأحكامه. ذكرنا فيما سبق أن أحكام التعارض تختص بما إذا كان هناك تباين بين الدليلين، حينئذ لا بد من الجمع بينهما بأحد وجوه الجمع، فإن لم يمكن الجمع إما التساقط على المشهور أو التخيير، هذا ما تقدم بيانه. وأما العام والخاص والمطلق والمقيد فهما خارجان عن موضوع التعارض وأحكامه، تخصصاً لما ذكرناه سابقا من أن العرف لا يرى بينهما تعارضا بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد، فلا تعارض بينهما، إذ بينهما جمع مقبول حيث يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، هذا ما تقدم بيانه على التفصيل. أما العامان من وجه فقد اختلف الأصوليون في جعله من جعله من موارد التعارض أو جعله كالعام والخاص والمطلق والمقيد. ذكر السيد الوالد قدس سره في تهذيب الأصول أن العام والعامين من الوجه خارجان أيضا عن مورد التعارض وأحكامه، إذ أن المنساق من أدلة التعارض أنه لا يمكن الجمع بين الدليلين بوجه بالجملة، إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين إنما هو مورد التعارض. أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين بوجه من الوجوه لا يدخل تحت عنوان التعارض. العامان من وجه من هذا القبيل فإنه في موضع الافتراق يعمل بكل واحد من الدليلين، وفي موضع الاجتماع إنما يوجب طرح ذلك، لا يرجع إلى أحكام التعارض، لأن أحكام التعارض إنما يرجع إليها من التخيير أو التساقط، فيما إذا لم يمكن الرجوع إلى الأصل بذل استلزامه محذور عقلي أو محذور شرعي. ولذا قلنا أنه في مورد التعارض لا نرجع إلى الأصل، إنما يتساقطان حينئذ، وإما التخيير. أما إذا استلزم من الأصل محذور شرعي نرجع إليه. ففي مورد العامين من وجه قد عملنا بكل واحد من الدليلين، وهذا خارج عن موضوع التعارض، إذ قلنا أن موضوع التعارض ما إذا لم يمكن العمل بهما بوجه من الجملة لا يمكن أصلا كالمتباينين، ولا يمكن ولا يرجع إلى أحكام التعارض، إذ المنساق من أدلة التعارض فيما إذا كان هناك، فيما إذا لم يمكن، إذا رجعنا إلى الأصل محذور يستلزم محذور شرعي أو عقلي، المفروض أنه في مورد التعارض يمكن الرجوع إلى الأصل من دون أن يستلزم هذا المحذور الشرعي، إلا أنه هناك إشكال وهو التفكيك بين مدلول الدليل، إذ في مورد نعمل بمدلول الدليل وفي مورد آخر لا يعلم نعمل به. ويقول السيد: لا ضير في ذلك، إذ هو كثير بالفقه ولا أشكال فيه، وفي المحاورات أيضا نفكك في مدلول الدليل ونعمل بمدلوله في مورد، ولا نعمل به في مورد آخر إذا استلزم هناك محذور. هذا هو الذي ذكره السيد الوالد. فالعامان من وجه خارجان عن موضوع التعارض وأحكام التعارض لوجود العمل بالدليل في الجملة، إذ نعمل بالعامين في مورد الافتراق، وفي مورد الاجتماع إذا رجعنا إلى الأصل لم يستلزم منه معذور، وهذا إلا محذور التفكيك في المدلول، والتفكيك في المدلول ودلالة المدلول لا إشكال فيه وواقع في الفقه كثيرا، هذا ما ذكره. لكن الحق أنه لا بد من التفصيل بين موارد العامين من الوجه. تارة يكون العامين من الوجه أن أحدهما ناظر إلى موضوع الافتراء الاجتماعي، كما إذا قال أكرم العلماء، هذا في مقام قال أكرم العلماء، ثم سئل بعد ذلك هل يكرم العالم الفاسق؟ قال لا تكرم الفساق. فإن هنا ناظر إلى موضوع الاجتماعي، إذ لو جردناه ولم نعمل به حينئذ يستلزم أن لا يكون تحت كلامه هذا لا تكرم الفساق شيء، أي يستلزم المحذور منه اللغوية، فلا بد من التخصيص بينهما. حينئذ نقول أكرم العلماء إلا العلماء الفساقي، هذا ما هذا المورد لا إشكال فيه، لا بد من العمل في مورد الاجتماع. الظاهر الكلامي أنه هو ناظر إلى مورد الاجتماع، قال أكرم العلماء ثم سئل هل يكرم العالم الفاسق؟ قال لا تكرم الفساق، فهذا ناظر إلى موضوع الاجتماعي. المورد الثاني ما إذا كان أحدهما مطلق عاما والآخر مطلق، وقد تقدم سابقا أنه إذا تعارض العام مع المطلق يقدم العام على المطلق، وذكرنا أدلتهم وإن كانت أدلتهم لم تخلو عن المناقشة وتقدم التفصيل حينئذ. فالحق هو أنه نجمع بين الكلمات هكذا فيما إذا لم يمكن الجمع والأخذ بمورد الاجتماعي، حينئذ يسقط ويدخل يسقطان ونرجع إلى الأصل في موردهما. وأما إذا أمكن الجمع فحينئذ لا معنى لجعلهما من موارد التعارض، فيكون من قبيل العام والخاص ومن قبيل المطلق والمقيد. هذا ما يتعلق بالمورد الرابع. ثم إنه ذكرنا سابقا إنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه لا بد أن يكون جمع هناك، ولكن هذا الوجه لا بد أن يكون جمعا عرفيا مقبولا. أما الجمع التبرعي الذي يتبرعه بعض في الجمع بين الدليلين ولم يكن لكم تقم عليه قرينة عرفية لا يؤخذ بالجموع التبرعية. وقد ذكرنا جملة منها فيما سبق، نذكر هنا وهي عديدة، موارد الجمع بين الدليلين هي عديدة، نذكر في الختام في ختام قبل أن نذكر الروايات والأحكام الروايات والأحاديث الواردة في أحكام التعارض نذكرها إتماما للفائدة. منها الأول، المورد الأول، ما إذا كان أحدهما نصا أو أظهرا والآخر ظاهرا، هذا لا إشكال في تقديم الأظهر سواء كان نصا أو غير نص على الظاهر، وهذا ما تقدم بيانه ولا إشكال فيه. وإنما الكلام فيما إذا كان النص والأظهر والظاهر معلوما حالهما حالها، هذا نص وهذا أظهر، هذا أظهر وهذا ظاهر، حال كل واحد من هذه معلوما عند المتكلم وعند المخاطب. أما إذا شك في أن هذا اللفظ هل هو نص أو في ظاهر، ما هو العمل في ذلك؟ ذكروا ميزانا في بحث تعارض الأحوال في مباحث الألفاظ، قالوا بأن الميزان هو الأظهرية النوعية، الظهور النوعي، لا الظهور الشخصي ولا الظهور الكلامي ولا أمثال ذلك، نرجع إلى الظهور النوعي. فما كان اللفظ ظاهرا نوعا أو أظهرا نوعا يقدم الأظهر على الظاهر، هذا ما تقدم بيانه في بحث أحوال الألفاظ عند الشك في أن هذا اللفظ نص أو أظهر أو ظاهر، هذا ما تقدم. ذكر المحقق الإصفهاني رحمه الله في المقام رواية استفاد هذا واعتمد على هذا الظهور النوعي، قال بأنه إذا كنا نأخذ بظاهر اللفظ يستلزم التعارض بينهما والتعارض في الكلام، أما إذا رجعنا إلى الظاهر النوعي لا تعارض في البين. هذه الرواية هكذا هي من أخبار العلاج وأحكام تعارض، وسيأتي ذكر هذه الرواية. قال قدس سره: إن ظاهر جملة من الأخبار العلاجية أنه يعم النص والظاهر والأظهر والظاهر، إنه أخبار العلاج نعمل هكذا، إذا كان نصا إذا كان أظهرا يقدمان على الظاهر، وهذا ما تقدم بيانه. والرواية التي اعتمد عليها على أنه نرجع إلى الظاهر والنص وأمثال ذلك هي الرواية التي رواها الكليني قدس سره في الكافي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهى عنه، فروايتان واختلف هذين الرجلين، هذا يأمر وذاك ينهى، كيف يصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: يرجئه حتى يلقي من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه. حينئذ هذه الرواية ظاهرها أنه يجعله في تخيير، أنه هذا يرجئه ويتخير بالعمل حتى يلقى إمامه. هذه الروايات وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الرواية في المستقبل. خب نأتي إلى ظاهر الرواية أن هذا يرجئه الأمر ظاهر في طلب الفعل ونص في الجواز، الأمر ظاهر في طلب الفعل ونص في الجواز، والنهي ظاهر في طلب الترك في التحريم ونص في طلب الترك. هذا هناك نص وظاهر، وفي الأمر نص وظاهر، مقتضى الحمل على هذه نحمل النص ظاهر على النص فنقول بالكراهة في المقام، فحينئذ نحمل هذه الرواية على الكراهة، يكره العمل حينئذ حتى يلقي الإمام، لكن هذا الحامل معناه يخالف ظاهر الرواية، يرجئه فهو في خير، يرجئه يعني مختار في العمل بها إحدى هاتين الروايتين، فهو مخالف على هذا، فلا بد أن نحمله على محمل آخر. والمحمل الذي حمله قال أن المراد من الأمر حقيقة الطلب، حقيقة الطلب، والمراد من النهي حقيقة الترك، لا أنه نص وظاهر وحينئذ في كل واحد ويحمل النص على الظاهر، هذا يدل على حقيقة الطلب والأمر، وهذا يدل على حقيقة النهي والترك، حينئذ يتباينان، هذا يدل على شيء وهذا يدل على شيء، لا يمكن الجمع بينهما بحمل النص على الظاهر، فحينئذ يتركان يسقطان ونرجع إلى التخير حينئذ، فهذا هو حمل صحيح لا إشكال فيه، حمل الرواية على هذا المعنى. فقال: مقتضى حمل الظاهر على النص الحكم بالكراهة والرخصة في العمل، مع أن الإمام عليه الصلاة والسلام حكم بالتخيير، فحمل على أنه ليس من قبيل النص والظاهر حتى يحمل أحدهما على الآخر، بل مراد من الأمر حقيقة الأمر ومن النهي حقيقة النهي، فيكون بينهما تباين لا يمكن الجمع بينهما، يتساقطان، فحكم التخيير حينئذ. هذا هو المورد الذي ذكره. ومن الموارد حينئذ ما إذا حصل، والقاعدة هي الرجوع إلى الظهور النوعي كما تقدم بيانه، إذا لم يمكن الاستفادة من ظاهر النص لا النصوصية من الكلام لا الأظهرية من الكلام، شككنا في ذلك، نرجع إلى الظهور النوعي وما يختاره العقلاء في محاوراتهم في هذا الأمر. ومن الموارد ما إذا حصل القطع والإطمئنان بالجمع، فلا إشكال في أنه نعتمد على هذا، مثال ذلك ما إذا قال أحد أعتق عبدك عني، ثم هناك رواية لا عتق إلا في ملك، فإن هنا إذا قضينا بظاهر الكلام معناه أنه لا يمكن أن يتحقق العتق إلا في ملك. كيف أن يعتق العبد إلا أن يقول يوكله بشرائه وبيعه له ثم بعد ذلك؟ هذا كله لا بد من أن نقول هنا إضمار في الكلام. والإضمار هكذا: اجعل عبدك ملكا لي ثم أعتقه عني، وينسجم مع لا عتق إلا في ملك. نقطع بذلك حتى نصحح الكلام ونجمع بينهما، وهذا لا إشكال فيه أيضا. فإذا كان هناك قطع أو اطمئنان بهذا فلا إشكال فيه. مثل هذه الرواية: لا عتق إلا في ملك، وهذا الشخص يأمر الآخر ويقول أعتق عبدك عني. فإذا كان يريد أن يعتق عبده عنه لا يصح إلا أن يكون في ملك هذا الشخص الآمر، إلا إذا هنا أضمرنا شيئا وقلنا بأن مراده أعتق عبدك عني، أي اجعله في ملكي ثم أعتقه، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ومن تلك الموارد التي يكون الجمع صحيحا ما إذا كان شاهد من الرواية على ذلك. إذا كان هناك شاهد شرعي على الجمع بينهما فلا إشكال فيه، كما ذكر في تلك الرواية المروية عن الإمام الرضا صلوة الله عليه حيث ذكر فيه هكذا: قال عبد الشيخ الصدوق رحمه الله يرويه عن عبد السلام الهروي قال: قلت للرضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال عليه الصلاة والسلام: لحد هنا تعارض بينهما، هذه الرواية تدل على ثلاث كفارات وتلك الرواية تدل على كفارة واحدة، كيف هنا شاهد شرعي على الجمع بينهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. هذه الرواية شاهد على الجمع بين الروايتين المتعارضتين، تلك تدل على ثلاث كفارات وهذه تدل على كفارة واحدة في من أفطر في شهر رمضان، الإمام يجمع بينهما، وهذا الجمع فيه شاهد شرعي أنه يقول من تلك الرواية التي تدل على ثلاث كفارات في من أفطر على حرام في شهر رمضان عالما عامدا، ومن في من جامع على حرام عالما عامدا. أما إذا لم يكن حراما فعن وعالم وعامد ليست فيه إلا كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، أما إذا كان ناسيا فلا كفارة عليه وإن ثبت القضاء عليه. هذه رواية تجمع، فكل رواية أتت تدل على أن هناك جمع بين الروايتين المتعارضين يؤخذ به ولا إشكال فيه. هذه أيضا من الموارد، هناك موارد أخرى سيأتي بيانها.